بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ الإمام ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى في سننه: باب من بلغ علما. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا ليث بن أبي سليم عن يحيى بن عباد أبي هبيرة الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. زاد فيه علي بن محمد: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب من بلغ علما، أي فضل من بلغ علما. وذلك أن تبليغ العلم فيه فضل عظيم وثواب جزيل، لأن في تبليغ العلم الدلالة على الحق والتبصير بالهدى، وكون الإنسان المبلغ والمبلغ كل منهما يكون على هدى وعلى بصيرة في عمله ودعوته. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة، وقد أورد ابن ماجه رحمه الله أحاديث عديدة في هذا المعنى أو في هذا الموضوع المتعلقة بتبليغ العلم وفضله. وذكر حديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي، وهو حديث متواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء عن أكثر من 20 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو ليس في الصحيحين. وهذا يبين لنا أن الأحاديث قد تتواتر وإن لم توجد في الصحيحين، وإن كانت خارج الصحيحين، وأن كلما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يعول عليه سواء كان في الصحيحين أو في غيرهما. وحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي ذكره المصنف يقول فيه: نظر الله امرأ
سمع مقالتي فبلغها.
نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها. نظر الله امرأ، هذه دعوة، دعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن ينظر الله من يتلقى السنة ويبلغها ويؤديها ويحافظ عليها في تلقيه وفي أدائه. ونظر الله امرأ، أي نظر الله وجهه وجعل فيه نظارة وبهجة وإشراق. هذا هو المقصود بنظر الله. ومنه قول الله عز وجل: ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة. وكذلك قول الله عز وجل: جوه يومئذ ناظرة، فيها نظارة وفيها بهجة وإشراق، فهي صفات للوجوه أنها متصفة بهذا الوصف الذي هو النظرة والبهجة والإشراق. فوجوه يومئذ ناظرة، أي مشرقة مضيئة إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى ربها نظرا، فالأولى هي أخت الصاد وهي من النظرة، والثانية أخت الطاء وهي من النظر والإبصار بالعين. فالأولى وجوه يومئذ ناظرة، ثم قال إلى ربها ناظرة. فناظرة الأولى هي التي بمعنى ما نحن فيه، نظر الله امرأة سمع مقالتي فبلغها، يعني سمعها وتلقاها ثم بلغها إلى غيره، ثم بلغها إلى غيره، لأن الإنسان يأخذ ويعطي، يأخذ ويتلقى، تلقى الحديث ويأخذ الحديث ويبلغه إلى غيره. وهكذا شأن سلف هذه الأمة، فأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يتلقون من رسول الله عليه الصلاة والسلام ويبلغون إلى غيرهم من الصحابة وإلى غيرهم من التابعين، يبلغون الصحابة الذين لم يسمعوا هذه السنة، والصحابة يبلغون التابعين الذين لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدركوا عصره. فإذا هذا الدعاء لمن حصل منه التلقي ولمن حصل منه التبريغ، وذلك بأنه يأخذ السنة ويتلقاها ثم يؤديها إلى من بعده. ورب مبلغ أو عام سامع،
فرب حامل فقه غير فقيه،
فرب حامل فقه غير فقيه، لأن الإنسان إذا تلقى سنة وحفظها من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه قد لا يكون عنده القدرة على الاستخلاص والاستنتاج منها ما يقدر عليه غيره، فإذا هو يبلغ الذي عنده، وقد يكون غير متمكن من الاستنباط فيؤديها إلى من يتمكن من الاستنباط. والفقه إنما يؤخذ من الحديث، وإنما يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والفقه هو الفهم في الدين، فمن الناس من يستخرج من النصوص أدل يعني أمورا فقهية كثيرة، ومنهم من يكون دون ذلك. فرب حامل فقه غير فقيه، ولكنه حافظ واعي وحفظ، وهو لم يكن متمكنا من الاستنباط، فإذا بلغ إلى غيره بلغه إلى من يتمكن. ولو أبقاه عنده ولم يؤديه إلى غيره فقد يضيع وقد يفوت ولا يتمكن من استخلاص هذا الفقه. لكن الحديث جاء في الترغيب في التبريغ، وذلك لأن ليؤدي إلى غيره ممن هو أفقه منه، فيستخلص من الحديث ما لم يستخلصه ذلك الذي أخذه أولا. ورب حامل فقه غير فقيه، يعني معناه لا يتمكن من الاستنباط من الحديث، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فإذا حمل الفقه إلى من هو أفقه منه ذلك الأفقه يستنبط ويستخرج الفقه والدلالات من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، كما قال ثلاث.
زاد فيه علي بن محمد ثلاث لا يغل عليهن.
زاد علي بن محمد هو أحد الشيخين، أحد الشيخين لابن ماجه، زاد على هذا الكلام المتقدم الذي لم يكن عند الراوي الآخر الذي روى عنه ابن ماجه، زاد ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله والنصح
لأئمة
المسلمين ولزوم جماعته. هذه الثلاث، ثلاث لا يغل أو لا يغل، فيغل هي من الخيانة، يعني لا يخون يعني فيهن، بل يكون ناصحا، وذلك بأن يخلص عمله لله وينصح لأئمة المسلمين وولاتهم ويلزم جماعة المسلمين فلا يخرج عنهم. فهو لا يغل أي لا يخون فيها، أو لا يغل أي لا يكون في قلبه حقد وغل ما دام ناصحا وما دام مؤديا لهذه الأشياء، لأن من كان كذلك فإنه لا يكون عنده لا خيانة ولا حقد، لأن من أخلص لله عز وجل فإنه مستقيم على أمر الله وليس مشركا بالله، بخلاف المشركين فإن عندهم العداوة وعندهم البغضاء لإخلاص العمل لله عز وجل، لأنهم يريدون تعدد الآلهة كما أخبر الله عز وجل عنهم، لما قال الله عز وجل فعجبوا أن جاءهم منذر فقال الكافرون هذا أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إله واحدا، لأنه ما يريد الإخلاص، ما يريد أن تكون عبادة لله وحده، يريدون أن يشركوا مع الله غيره، فإذا كان مخلصا لله وليس لغير الله شريك في عبادته معنى ذلك أنه سلم من الخيانة وسلم من الغل والعداوة التي تكون للتوحيد ولأهل التوحيد، فيكون مخلصا لله عز وجل وأعماله خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. وكذلك من نصح لولاة المسلمين فإنه لا يكون عنده خيانة لهم، وكذلك لا يكون في قلبه غل لهم، لأن هذا خلاف النصح، فمن كان ناصحا فإنه يسلم من هذه الأمراض ويسلم من هذه الأوبئة. وهذا يبين لنا أهمية شأن الإخلاص وأن شأنه عظيم وأنه أساس النجاح وأساس الفلاح، وكل عمل لا يكون صاحبه مخلصا لله فإنه لا قيمة له ولا عبرة به. يقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكذلك لزوم النصح لولاة المسلمين، لأن من نصح فلا يكون خائنا لهم ولا يكون حاقدا عليهم مبغضا لهم، لأن النصيحة بخلاف ذلك، لأن من ينصح لا يكون خائنا ولا يكون حاقدا ومبغضا، وإنما يحب الخير ويحب النفع للمسلمين. وإذا حصل النصح للولاة واستفادوا من هذه النصيحة فإن نفعهم عظيم وفائدتهم لا حد لها، لأن الله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وبصلاح الراعي تصلح الرعية، لأنه إذا كان صالحا حمل الناس على الصلاح ودعاهم إلى الصلاح، كما قال عليه الصلاة والسلام في القلوب ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وكذلك لزوم جماعة المسلمين، لأن من لزم جماعة المسلمين والتزم بما هو مطلوب منه وكان ناصحا فإن ذلك يسلم من الخيانة ويسلم من الغل الذي هو الحقد والبغض والعداوة، فيكون بذلك ملازما للجماعة غير مفارق لها وغير خارج عليها، وإنما يدعو إلى يحرص على صلاح الولاة وعلى صلاح الرعية. وهذا من النصيحة التي أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي رقية تميم بن أوس الداري قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
وعلي بن محمد،
علي محمد هو الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه،
عن محمد بن فضيل،
محمد بن فضيل بن غزوان صدوق خرج أصحاب الكتب،
عن ليث بن أبي سليم
وهو
صدوق اختلط جدا فترك،
لكن الحديث كما هو معلوم متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا اللفظ الذي فيه هذا الضعيف لم يكن جاء من عنده أو منه فقط، وإنما جاء عن 24 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يحيى بن عباد أبي هبيرة الأنصاري
وهو
ثقة وجل البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبوه
صحابي أخرج له
ابن ماجه. عن زيد بن ثابت
رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخيف من منى فقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
ثم ذكر هذا الحديث عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه هو مثل حديث زيد بن ثابت الذي مر ففيه يعني هو مشتمل على ما اشتمل عليه ودال على ما دل عليه. نظر الله
امرأ سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم
قام رسول الله في الخيف من مسجد الخيف يعني في مسجد الخيف يعني أن هذا كان في خطبة من خطبة عليه الصلاة والسلام وهذا يعني كان في حجة الوداع وكان خطب بذلك وفيه ترغيب بتلقي سنته وتبليغها للناس حتى يعرف الناس سنن وحتى يعبد الله عز وجل على بصيرة. فكان هذا منه صلى الله عليه وسلم مما خطب به ومما سمعه الحجاج الذين حجوا معه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه
أبوه ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن محمد بن إسحاق
وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عبد السلام
من أبي الجنوب وهو ضعيف أخرج له
ابن ماجه
وعبد السلام بن أبي الجنوب هذا من ذكره ابن حبان في الثقات وذكره في الضعفاء وهذا هو الذي يعني يبين أن انفراد ابن حبان بالتوثيق أو ذكره في الضعفاء في الثقات أن ذلك لا يعتبر إذا كان ما حصل إلا ذلك. ولهذا ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة عبد السلام في تقريب التهذيب قال ولا يغتر بذكر ابن حبان له في الثقات فقد ذكره في الضعفاء نعم.
عن الزهري
محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن جبير بن مطعم
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه
جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قوله صلى الله عليه وسلم رب
هل يستفاد من كأنها للتعليل لما تقدم لأن كل إنسان يبلغ يعني قد يكون المبلغ يعني غير فقيه فلا يستطيع الاستنباط وربما يبلغ إلى من هو أفقه منه فيتمكن من الاستنباط فإذا هذا فيه الإشارة إلى الفائدة يعني من كل إنسان يبادر إلى أن يبلغ ما عنده من العلم لأنه بذلك ينشر الحق والهدى ويمكن غيره ممن قد يكون أفقه منه من أن يستنبط من هذه السنن ما لا يستطيع استنباطه.
نعم. يعني ليست على بابها التقليل.
نعم.
رب ألا تفيد التقليل؟
تفيد التقليل وتفيد التكليل. لكن هنا ليست على بابها. ليست للتقليل.
وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
نعم. يعني ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين كما هو معلوم هذا كثيرين كلهم يودون لو كانوا مسلمين. حتى يسلم من العذاب.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى حاء قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحوه.
نعم هذه طريقة أخرى والمتن بنحو المتن السابق، يعني أنه لا يتفق معه في اللفظ ولكنه متفق بالمعنى، وهذا هو الفرق بين كلمة مثله ونحوه. إذا قيل نحوه يعني معناه أن المعنى واحد واللفظ فيه اختلاف، وإذا قيل مثله فإن الأول والآخر متماثلان لا فرق بينهما في اللفظ والمعنى. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد عن خاله يعلى،
يعلى بن عبيد الطنافسي وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
قال وحدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن سعيد بن يحيى
هو
صدوق وسط أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه. عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه. قال وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه فرب مبلغ أحفظ من سامع.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال نظر الله امرأ من سمع منا حديثا فبلغه فرب مبلغ أحفظ من سامع. فرب مبلغ أحفظ من سامع، يعني كلمة أحفظ هنا حتى تتفق مع النصوص الأخرى، يعني المقصود من ذلك أنه أمكن في الاستنباط، وقد يكون أيضا يعني من ناحية الحفظ يعني أمكن من سبقه، يعني إذا كان يعني بلغه في أول الأمر ثم ذاك أخذه وكان أوعى منه فيمكن أن يكون، ولكن الذي جاء في النصوص الأخرى أن الأخير أوعى أفقه، أو أنه يعني يتمكن من قد يتمكن من الاستنباط والفقه والفهم ما لا أو ما لم يتمكن منه من كان بلغه. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار،
محمد بن بشار هو الملقب بالدار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ومحمد بن الوليد
هو
ثقة أخرج البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن محمد بن جعفر
وهو غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شعبة،
شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سماك،
سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الرحمن بن عبد الله،
عبد الرحمن بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه،
عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد أخرج أصحاب الكتب، وابنه عبد الرحمن هذا الذي يروي عنه هو الذي يكنى به، لأنه يكنى أبو مسعود كنيته أبو عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن، فهذا ابنه الذي يروي عنه في هذا الحديث هو الذي يكنى به. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان أملاه علينا قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر فقال ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه أوعى له من سامع.
وهذا حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه يعني يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر، وكان مما خطب به هذا الحديث قال ليبلغ الحاضر الشاهد الغائب، يبلغ الشاهد
نعم
الغائب،
فإنه رب مبلغ يبلغه أوعى له من سامع،
فإنه رب مبلغ يبلغه أوعى من سامع، يعني رب مبلغ يبلغه يعني يوصل إليه الحديث ويؤدى إليه الحديث أوعى له من سامع، بأن يكون يعني أمكن في فقهه وحفظه واستنباطه ومعرفة ما يشتمل عليه من الفقه، لأن المقصود من الحديث هو الفقه، لأن الناس إنما يتعبدون بالأحاديث يتعبدون إذا فهموا بفهمهم النصوص واستخراجهم من النصوص ومعرفتهم الدلالات من النصوص يحصل التعبد. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد القطان.
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال أملاه علينا عن قرة بن خالد
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن محمد بن سيرين
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة.
عبد الرحمن بن أبي بكرة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه
أبوه أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. وأبو بكرة يعني هذا على صيغة الكنية، وقيل له أبو بكرة لأنه كان لما حاصر النبي عليه الصلاة والسلام الطائف فكان تدل من الحصن على في بكرة فقيل له أبو بكرة لأنه نزل من الحصن في بكرة، البكرة التي يعني يوضع عليها الحبل فيعني وهي التي يمتح فيها من البئر يستخرج الماء يعني بهذه البكرات، فقيل له أبو بكرة لأنه تدلى في بكرة من حصن الطائف لأنه أسلم وما وجد طريقة يتخلص بها من قومه واللحوق بالرسول عليه الصلاة والسلام إلا سلوك هذا المسلك وهو التدلي في بكرة. وقال إيش؟ ورجل آخر
هو أفضل
محمد بن سيرين يقول ورجل آخر هو أفضل عندي من عبد الرحمن بن أبي بكرة، وهذا الرجل هو حميد بن عبد الرحمن الحميري، هذا الرجل الآخر هو حميد بن عبد الرحمن الحميري، وقد جاء ذلك مبينا في مسند الإمام أحمد في نفس الحديث، وذلك في الحديث رقمه 20479.
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال وأخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية القشيري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا ليبلغ الشاهد الغائب.
ثم ذكر هذا الحديث عن معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب، لأن الباب هو باب من بلغ علما أو يعني باب من بلغ علما، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان مما جاء عنه في أحاديث متعددة ألا فليبلغ الشاهد الغائب، ألا فليبلغ الشاهد الغائب، يعني من حضر مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام وحضر خطوة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه مأمور بأن يبلغ غيره، مأمور بأن يبلغ غيره، لأن من كان شاهدا وحاضرا لحديثه وسامعا لحديثه من فمه الشريف عليه الصلاة والسلام فإنه مطلوب منه أن يبلغه إلى غيره حتى يستفيد الناس وحتى تحفظ السنن وحتى يستنبط منها الفقه وحتى يعمل الناس بما فيها وبما جاء اشتملت عليه من الفقه. هذا الحديث وكغيره من الحديث التي فيها الأمر أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتبليغ العلم وبتبليغ ما يسمع منه حتى يحصل المقصود الذي هو الفائدة للمبلغين وأيضا لما يكون في المبلغين من يتمكن من الاستنباط واستخراج الفقه من تلك الأحاديث التي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
عن أبي أسامة
هو حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال وأخبرنا إسحاق بن منصور
إسحاق بن منصور الكوسجي ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود.
عن النضر بن شميل
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن بهز بن حكيم
وهو صدوق أخرجه البخاري أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
عن أبيه
وأبوه
كذلك صدوق
أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
عن جده
وجده صحابي أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة. فهؤلاء الثلاثة المتناسلون أو الذين يعني رواية حفيد عن أب عن جد كلهم ممن روى له البخاري تعليقا وروى له أصحاب السنن.
قال حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثني قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين التميمي عن أبي علقمة مولى بن عباس عن يسار مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليبلغ شاهدكم غائبكم.
وهذا مثل الذي قبله. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبده
هو ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي
صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن قدامة بن موسى
وهو
ثقة عن البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن محمد بن الحصين التميمي
وهو
مجهول خرجه الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي علقمة مولى بن عباس
وهو
ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن يسار مولى بن عمر
وهو ثقة أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن ابن عمر
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن معان بن رفاعة عن عبد الوهاب بن بخت المكي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
وهذا الحديث عن أنس مثل الحديث السابقة. نعم.
قال حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي
هو
منكر الحديث أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن مبشر بن إسماعيل الحلبي
وهو ثقة أخرج
صدوق أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
عن معان بن رفاعة
وهو
لين الحديث أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن عبد الوهاب بن بخت المكي
وهو
ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن أنس بن مالك
خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد السبع المكثرين من حديثه. والحديث يعني يكون في اسناده من ضعيفان لا يؤثر لان الحديث كما عرفنا متواتر.
قال رحمه الله تعالى باب من كان مفتاحا للخير. قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال اخبرنا
في ترجمه محمد بن ابراهيم في التقريب شوف التقريب
محمد
بن إبراهيم
محمد إبراهيم
هذا الدمشقي هذا اللي راح
محمد بن إبراهيم بن العلاء الدمشقي أبو عبد الله الزاهد نزيل عبادان منكر الحديث من التاسعة
يعني التاسعة الظهر أنها ظهر العاشرة وليست التاسعة لأن غالبا الذين يروي عنهم لهم التاسعة بواسطة يروي عنهم. ومبشر الحلبي هو من التاسعة الذي هو شيخه بشر الحلبي هو من التاسعة ومات سنة 200، فالذي يظهر أنها ليست التاسعة وإنما هي العاشرة.
قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا محمد بن أبي حميد قال حدثنا حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. قال حدثنا هارون سعيد الأيلي أبو جعفر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير.
ترجمة
باب من كان مفتاحا للخير.
ثم ذكر ابن ماجه رحمه الله هذا الباب من كان مفتاحا للخير، يعني في فضل ذلك، فضل من كان كذلك وهو أن يكون مفتاحا للخير، يعني يأتي الخير على يديه وتأتي الفوائد على يديه، وعكسه من يكون مفتاحا للشر ويأتي الشر على يديه، فإن هذا محمود وهذا مذموم، وهذا له قيل له طوبى وهذا قيل له ويل، فهذا لحصول الخير على يديه فإنه له أجر وله ثواب، ومن كان بخلاف ذلك فعليه العقاب وعليه العذاب لتسببه في الشر وفتح أبواب الشر. وكذلك وعكسه من كان مفتاحا للخير فإنه على خير لأنه جعله الله سببا في الخير لحصول للغير، فيكون استفاد وأفاد، فكان استفاد لكونه مفتاحا للخير وغيره استفاد لأن الذي حصل لهم خير. وأما إذا كان مفتاحا للشر فإنه يكون تضرر لأنه تسبب في إلحاق الضرر بالناس وإلحاق الضرر بنفسه لتسببه في حصول الشر وفتح أبوابه حتى لحق بالناس الضرر. اقرأ الحديث الأول. قال
إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير.
نعم، من الناس من يكون كذلك ومنهم من يكون كذلك، منهم من هو مفتاح للخير ومنهم من هو مفتاح للشر. ثم رغب أو جاء في ما يدل على الترغيب في أن يكون من مفاتيح الخير والترهيب من أن يكون من مفاتيح الشر، وقال فطوبى
لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه.
نعم، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، يعني من جعله الله سببا للخير ولحصول الخير للناس وفتح أبوابه للناس، وويل لمن كان بخلاف ذلك وهو الذي يجلب الشر للناس ويفتح أبواب الشر للناس فيلحقهم الضرر ويلحقهم البلاء بسبب ما فتحه من الشر، وذاك يثاب لأنه تسبب في حصول الخير للغير، وهذا يعاقب لأنه تسبب في وصول الشر لغيره ولنفسه. نعم، واللي بعده
إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح.
إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح، يعني معنى ذلك أن الخير خزانة والخزائن مغلقة، ومن الناس من جعله مفتاحا لتلك الخزائن فيظهر الخير ويعم النفع نعم. ومن والشر
فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير
هو مثل الذي قبله. نعم.
قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي
هو
صدوق إلى الترمذي بن ماجه.
نعم.
عن محمد بن أبي عدي
وهو
ثقة إلى أصحاب الكتب.
نعم.
عن محمد بن أبي حميد
وهو ضعيف
إلى الترمذي بن ماجه.
نعم.
عن حفص بن عبيد الله بن أنس
وهو
صدوق إلى أصحاب الكتب إلا أبا داود.
نعم.
عن أنس بن مالك.
نعم.
قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي
وهو
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن وهب
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
وهو ضعيف أخرج له
الترمذي بن ماجه.
نعم.
عن أبي حازم
وهو سلمة بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سهل بن سعد
سهل بن سعد الساعدي أخرج له أصحاب الكتب. والحديثان في إسنادهما كل واحد فيه إسناده ضعيف، ومن هو ضعيف وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في الثاني ومحمد بن أبي حميد في الأول. والشيخ ناصر الألباني رحمه الله ذكر أن لها يعني أنها وغيرها مما يشهد لها أو يكون متابعا لها تصل إلى أن تكون من قبيل الحسن.
قال رحمه الله تعالى باب ثواب معلم الناس الخير. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر.
ثم ذكر فضل معلم الناس
ثواب معلم الناس الخير
ثواب معلم الناس الخير ثواب معلم الناس الخير يعني أن من يعلم ويفقه في الدين ويدل على الحق والهدى فإن له ثواب عند الله وأجر عظيم عند الله عز وجل. وذكر أحاديث منها حديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة
إنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر
إنه ليستغفر للعالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء حتى الحيتان في الماء. وهذا قطعة أو جزء من حديث مرة عن أبي الدرداء يشتمل على خمس جمل في فضل العلم والعلماء، وأن من ثواب الله عز وجل لمعلم الناس الخير أن هذه العوالم العلوية والسفلية في البر والبحر تستغفر للعالم الذي يعلم الناس الخير والذي يبصر الناس بالحق والهدى. وهذا ثواب عظيم كون هذه العوالم كلها تستغفر له وتدعو له معنى ذلك أنه على خير عظيم.
قال حدثنا هشام بن عمار عن حفص بن عمر
هو
مجهول أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن عثمان بن عطاء
وهو
ضعيف أخرج له أبو داود في الناسخ.
نعم.
وابن ماجه.
نعم.
عن أبيه
وهو
صدوق يهم كثيرا أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي الدرداء
أبو الدرداء رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. والحديث سبق أن مر يعني كاملا مشتمل على خمس جمل، وقد عرفنا أن يعني في بعض رجاله ضعف ولكن وجد يعني له متابع يعني عند أبي داود بسند حسن، وكذلك أيضا له شواهد. قال الحافظ بن حجر إن له شواهد يعني يتقوى بها. نعم.
عطاء عن أبي الدرداء
عطاء عن إيش؟
عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء.
نعم. عطاء من؟
عطاء ابن أبي مسلم الخراساني.
نعم. إيش قال فيه؟
عن أبي الدرداء قال عنه صدوق يهم كثيرا.
نعم.
لكن روايته عن أبي الدرداء
إيش فيه؟
لأن في
انقطاع
إيه تحت الأشراف
إيه
قال لما ذكره عنه قال ولم يدرك.
لكل هو سبق مرة من الحديث قطعة, هذا الذي جاء في هذا السند جاء قطعة في الحديث, وقد عرفنا ما يتعلق بذلك الحديث المشتمل على خمس, وأنه يعني جاء يعني عند أبي داود, وكذلك أيضا قال الحافظ ابن حجر له شواهد, فهذا قطعة منه. وإن كان فيه هذان الضعيفان المجهول والضعيف وهذا الانقطاع, إلا أن تلك الجملة ثابتة في ضمن ذلك الحديث الطويل المشتمل على خمس جمل في فضل العلم والعلماء.
قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل.
ثم ذكر هذا الحديث من علم علما فله مثل أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل, وهذا من جنس الحديث الذي مر ذكرها, ومنها حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا, ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من أثم مثل أثم من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. فهذا الذي دعي أو علم علما وعمل به فهذا الذي عمل يثيبه الله عز وجل على عمله, والله تعالى يثيب الذي بلغه ودعاه وأرشده بمثل ما أثاب به العامل. ولهذا قال من غير أن ينقص من عمله, يعني حتى يعرف بأن هذا الذي حصل للعامل هو غير الذي حصل للمعلم غير الذي حصل للعامل. ولهذا قال من غير أن ينقص من عمله, يعني حتى لا يظن أن أجره قسم بينه وبين من علمه, بل أجره له كاملا, والله تعالى يعطي المعلم مثل ما أعطاه.
قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري
هو
صدوق خرج البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن وهب.
نعم.
عن يحيى بن أيوب
وهو
صدوق ربما أخطأ خرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن سهل بن معاذ بن أنس
وهو
لا بأس به.
نعم.
خرج البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبيه
النبي
صحابي.
نعم. أخرج له
البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له, وصدقة تجري يبلغه أجرها, وعلم يعمل به من بعده.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه, وهو في فضل يعني معلم الناس الخير, وذلك أن وقد ذكر هذا الحديث في المشتمل على ثلاث جمل, وهي خير ما يخلفه العبد بعد موته يخلفه وراءه عبد ولد صالح يدعو له فيصل إليه دعاؤه ويستفيد من دعاء ولده, وصدقة جارية يعني يصل إليه بعد موته, وذلك بأن يوقف وقفا يستفاد منه باستمرار, وهذه الصدقة الجارية, لأن الصدقة صنفان: صنف ينتهي وصنف يستمر. فالصنف الذي ينتهي كونك تعطي فقير يعني شيء يأكله ينتهي, وأما الصدقة الجارية كان يبني مسجدا الناس يصلون فيه على مر السنين ويصل إليه الأجر باستمرار, وكذلك كونه يوقي يعني يجري ماء يعني يستمر نفعه أو يوقف ماء يستمر نفعه أو يوقف مثلا مساكن للفقراء والمساكين يستمر عليه نفعها، هذه صدقة الجارية أي التي مستمرة ويستفيد الإنسان منها بعد موته، لأن كلما استفاد كلما حصل زيادة حصل نجاة. وعلم يعني علم ينتفع به من بعده،
وعلم يعمل به من بعده،
وعلم يعمل به من بعده يعني علم خلفه وأخذه الناس وعملوا به، فكونهم يعملون بعلم علمهم إياه فإن ذلك يصل إليه أجره، لأنه داخل تحت قوله من دعا إلى هدى كان له من أجل مثل من تبعه، وسواء هؤلاء الذين اتبعوا في زمانه أو بعد زمانه، لأن كون دعا إلى الحق والهدى وأخذ عنه وتسلسل الأخذ، فإنه كل من استفاد من هذه السنة التي بلغها فإن الله تعالى يثيب ذلك العامل الذي عمل بهذه السنة، ويثيب من كان سببا في ذلك وهو الذي علم ودعا إلى الحق والهدى مثل أجور من حصل له ذلك. وهذا الحديث يعني يوافق الحديث الذي جاء عن أبي هريرة وفي صحيح مسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
قال حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة الحراني
وهو
ثقة أخرج له النسائي بن ماجة.
نعم.
عن محمد بن سلمة
وهو الحراني وهو
ثقة أخرج له البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي عبد الرحيم
هو خالد بن
أبي يزيد
وهو ثقة أخرج له
خالد المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجة.
نعم. بن ماجة هنا سقط ليس في التقريب ولكنها يعني تضاف ويشار إلى هذا الرقم الحديث
عن زيد بن أبي أنيسة
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن زيد بن أسلم
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن أبي قتادة
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه
أبو قتادة وهو الحارث بن ربعي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال أبو الحسن وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن يزيد بن سينان الرهاوي قال حدثنا يزيد بن سينان يعني أباه قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر نحوه.
ثم ذكر هذا الطريق من زيادات أبي الحسن القطان راوي السنن عن ابن ماجه، وحال على أنه مثل الذي قبله يعني مثل المثل الذي قبله والذي هو من سنن ابن ماجه، أتى بهذه الزيادة أو بهذا الإسناد بهذا المتن الذي حال على ما قبله، وهو من زيادات أبي الحسن القطان التي تزيد على 40 زيادة في جميع السنن. نعم.
قال أبو الحسن وحدثنا أبو حاتم
هو محمد بن
إدريس
أبو حاتم الرازي وهو ثقة أخرج له
البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير
يعني ما روى له في السنن، ومن زيادات أبي الحسن القطان. نعم.
عن محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي
وهو
ليس بالقوي
له
النسائي في مسند علي وابن ماجه في التفسير.
نعم.
عن يزيد بن سنان
وهو
ضعيف وله الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن زيد بن أبي أنيسة عن فليح بن سليمان
هو
صدوق كثير الخطأ
وله
أصحاب الكتب.
نعم.
عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن وهب بن عطية قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مرزوق بن أبي الهذيل قال حدثني الزهري قال حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الذي هو مشتمل على ما تقدم يعني من ذكر الثلاثة إلا أنه ذكر ذكر الصدقة الجارية وذكر لها أمثلة متعددة للصدقة الجارية وهي التي يعني يستمر نفعها بعده ويصل إليه أجرها يعني بعد موته يعني ما استفيد يعني من هذه الأشياء ويكونه وقف مصحفا أو وقف مثلا كتبا علمية يستفيد منها الناس وكذلك كونه بنى مسجدا يصلي به الناس أو يعني بنى يعني مكانا يسكن فيه الفقراء أو أجرى نهرا يعني يستفيد الناس منه على مر السنين أو مر الأيام والشهور. فكل هذه من أنواع الصدقة الجارية يعني في من أنواع الصدقة الجارية التي يستمر نفعها والتي يستفيد منها الإنسان وهو في قبره باستمرار لأنها ليست منتهية يعني كالصدقة التي لا استمرار لها بأن يعطي فقيرا مثلا مقدارا من النقود فيأكلها تنتهي هذه ليست جارية هذه منتهية لكن الجارية مثل الأوقاف والوصايا التي يكون فيها شيء من الاستمرار فإن ذلك يلحق الميت بعد موته ويستفيد منه بعد موته. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى
هو الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة
عن محمد بن وهب بن عطية
وهو
صدوق أخرجه البخاري وابن ماجة.
نعم.
عن الوليد بن مسلم
هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن مرزوق بن أبي الهذيل
هو
لين الحديث.
نعم.
أخرجه أبو داود فضائل الأنصار.
نعم.
وابن ماجة.
نعم.
عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب المديني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن صفوان بن سليم عن عبيد الله بن طلحة عن الحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة قال أفضل الصدقة أن يتعلم المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم. أفضل الصدقة أن يتعلم علما ثم يبلغه أخاه المسلم. يقول في هذا الحديث أفضل الصدقة أن يتعلم المرء علما فيبلغه أخاه المسلم. معلوم أن الصدقات المتبادر إلى الذهن فيها أنها صدقات بالمال الصدقة بالمال لكن قد جاءت النصوص الكثيرة في إطلاق الصدقة على وجوه الخير وعلى وجوه البر فإنه قد جاء في الحديث كل معروف صدقة يعني وليس التصدق أو حصول الصدقة مقصورا على ما يكون يدفع مالا يتصدق به على من هو محتاج بل بإمكان كل إنسان أن يتصدق بأن يفعل أي وجه من وجوه الخير يعني الأمر معروف أنه يعني منكر صدقة وكون الإنسان يميط الأذى عن الطريق صدقة وكونه يعني يساعد أخاه على حمل متاعه يعني أو يحمله صدقة فكل معروف صدقة كما جاءت بذلك حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي في الحديث هو من هذا القبيل صدقة بهذا المعنى لأن كل إنسان يتعلم علمه ويعلمه هو صدقة كونه يعلمه غيره هذا صدقة، يعني صدقة منه على غيره وصدقة منه على نفسه، صدقة منه على غيره حيث أفاده، وصدقة منه على نفسه حيث استفاد هو بدعوته وتوجيهه وإرشاده. والحديث ضعيف لأن في إسناده من هو ضعيف، فهو غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما من ناحية أن يكون تعليم العلم صدقة، فقد عرفنا أن كل معروف صدقة وقد جاءت بذلك الحديث، لكن يكون أفضل الصدقات غير ثابت الحديث. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب المديني،
هو
صدوق ربما وهم، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وابن ماجة.
نعم.
عن إسحاق بن إبراهيم،
وهو
لين الحديث.
نعم.
أخرج له ابن ماجة.
نعم.
عن صفوان بن سليم،
وثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبيد الله بن طلحة،
وهو
مقبول، أخرج له.
نعم.
أبو داود بن ماجة.
نعم.
عن الحسن البصري،
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة،
أبي هريرة رضي الله عنه، وسمع الحسن بن أبي هريرة فيه كلام، ويعني ففيه عدة علل. نعم.
باب من كره أن يوطأ عقباه.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يدخل في الحديث نظر الله امرأ سمع منا حديثا، هل يدخل فيه من يشتري كتب الحديث أو شروحها ويوزعها على المسلمين؟
لا شك أن من فعل ذلك أنه متسبب، ويعني وهو أيضا كما أشرت من الصدقة الجارية التي ما بقيت الكتب ويستفاد منها يصل إليه أجرها. لا شك أنه يعني أن من يفعل ذلك أن له أجر، مثل أجر من يبلغ السنة بالمشافهة، كذلك من يكون سببا في إيصالها عن طريق الكتب، وفضل الله واسع.
يقول: ما وجه تخصيص الحيتان مع كونه داخلا في لفظ من في الأرض؟
يعني كأن الإشارة إلى التعميم، وأن يعني الحيتان في الماء يعني إلى هذه الغاية، يعني حتى الحيتان التي هي في الماء فإنها ممن يستغفر. ما أعرف يعني وجه يعني كذا، لكن الإشارة إلى أن كل ما في الأرض من دواب في برها وبحرها فإنه يستغفر حتى كذا.
وعقب
السؤال، يعني إشارة للتعميم، كان إشارة عشان إشارة للتعميم، وأنه لا يخرج شيء من دواب البر والبحر.
وألحقه بسؤال قال: وهل من ترك أكل الحيتان لأجل هذا الحديث له وجه؟
لا، ما له وجه، الله سبحانه وتعالى حل، والحيتان كما هو معلوم إذا أكلها يعني تتناسل وتسلسل ما تنفد، أكله إليها لا ينفدها.
هل يجوز أن يوقف الولد صدقة جارية عن والديه المتوفين؟
نعم، يجوز له أن يتصدق صدقة مؤقتة، وله أن يتصدق صدقة مستمرة.
ذكر في الحديث المصحف مصحفا ورثة، ومن المعلوم أن المصحف لم يوجد إلا في عهد عثمان.
نعم، لكن الصحف يعني كان يكتب يعني، وكان يكتبون القرآن، وكان في أول أمر ينهاهم أن يكتبوا الحديث حتى لا يقتدوا بالقرآن. فالمقصود من ذلك يعني ما كان مكتوبا من قبل، ثم لما جمع وكان في مصحف فإنه يشمل هذا وهذا.
سؤال يقول: ما معنى ورثه؟ كيف يورث المصحف؟ أو مصحفا ورثه؟ حديث سبعة. إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره أو ولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه.
يعني معنى أنه ورثه لغيره. يعني ليس المقصود أنه يعني يورث عنه لأهله، وإن كان ذلك أيضا يدخل، لأن كونه يورث لأهله يعني مصحف أو مصاحف لا شك أن هذا يعني من الصدقات الجارية. وإذا عمم نفعه ونشره وصار كثيرا ليس خاصا به ليس خاصا بأهله، فإن ذلك يعني ورثه، يعني معناه أنه خلفه وراءه، أو خلفه يعني جعله من الأعمال التي خلفها وجعلها تمضي أو تمشي بعده ويستفيد منها الناس بعده، مثل توريث العلم. يعني ورث علما ورث مصحفا، لأن توريث المصحف توريث علم، بل هو أصل العلم وخير العلم.
يقول: حججت العام الماضي عن نفسي وأريد أن أحج هذا العام متمتعا، فهل أستطيع أن أعتمر عن شخص وأحج عن شخص آخر؟
نعم، الإنسان المتمتع هو متمتع، وسواء كانت العمرة والحج له، أو العمرة لغيره والحج له، أو العكس، أو الحج والعمرة لغيره، كل هذه الصور الأربع كلها صحيحة. كون الحج والعمرة له، أو الحج والعمرة لغيره، أو الحج له والعمرة لغيره، أو الحج له والعمرة أو العمرة له والحج لغيره، هذه الصور الأربع كلها صحيحة.
وآخر يسأل يقول بأنه حج عن نفسه هذه السنة، أيهما أفضل، يحج عن نفسه مرة أخرى أو عن أحد أقاربه المتوفين؟
والله الحج عن نفسه أولى، كل إنسان يحج عن نفسه أولى، ويدعو لأقاربه ومن يريد الدعاء له من تعيينا أو عموما من أقاربه
الحاج
والمسلمين عموما. نعم.
الحاج الذي جاء إلى المدينة وبقي فيها 8 أيام، هل يعتبر مقيما فيتم الصلاة أم يعتبر مسافرا؟
مقيم، لأن الإنسان إذا دخل بلدا وهو عازم على أن يبقى فيه 4 أيام فأكثر فحكمه حكم المقيمين، وإذا زاد حكم مقيم إذا كان، وأما إذا كان ناوي أقل من هذه المدة فحكمه حكم المسافرين.
إذا قرأ المسلم القرآن وأهدى ثوابه إلى ميت فهل يصل إليه؟
لم يأتي دليل يدل على هذا، والإنسان إذا أراد أن ينفع موتى فإنه ينفعهم بما ورد، والذي ورد هو الصدقة والدعاء والاستغفار وكذلك الحج والعمرة، يعني فمثل هذه الأشياء اللي وردت هي التي الإنسان يفعلها مع أقربائه، والذي ما ورد لا يفعله.
ما حكم قراءة القرآن بصوت واحد جماعة كما هو حاصل عندنا في المغرب؟
والله ما نعلم وجه لهذا، ما نعلم وجه لهذا، وإنما كل واحد يقرأ والباقين يسمعون، أما كونهم يقرؤون بصوت واحد بعضهم يوافق بعض ولا يتخلف بعضهم عن بعض، فمثل هذا لا أعرف وجها أو يعني شيء يعني يدل على أن مثل هذا العمل يعني عمل محمود أو عمل فيه دل عليه فيه.